بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى أن يجعل حجنا أجمعين مبرورا مقبولا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الله الكريم، وأن يبارك لنا فيما آتانا، وأن يزيدنا من فضله، وأن يرسخ إيماننا ويثبتنا عليه حتى نلقاه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم أسوة صالحة للمؤمنين، وقال فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ورضي للمؤمنين ما ارتضى لهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم باتباعه والأخذ بما آتاهم، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد ارتضاه الله لنا واختاره لنا من بين الأمم، وهذه نعمة عظيمة ومزية شريفة، حيث شرفنا الله سبحانه وتعالى بأن بعث إلينا أفضل الرسل وأنزل إلينا أفضل الكتب وشرع لنا خير شرائع الدين. نحمده على ذلك كله حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بهديه في سلوكه وأقواله وأفعاله وتقريراته منهج الله المرضي عنده لعباده، فقد بعثه الله بالقرآن فتمثل القرآن في شخصه، فكان قرآنا يمشي، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. والله تعالى يقول في سورة الإسراء: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فهنا قال: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بذاته قرآنا، ثم تحدث عن القرآن فقال: فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكذلك في سورة الطلاق قال: ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله، فجعله ذكرا، والذكر هو القرآن، فهو ذكرا من الله جل جلاله وتذكير لعباده ورحمة مهداة إلى الخلائق، هدى الله بها من شاء لصراطه المستقيم، وجعلها حجة قائمة على الثقلين أجمعين. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث حمار، من حديث مجاشع بن حمار، من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. إنما بعثتك لأبتليك، أي أمتحنك بتبليغ الرسالات، فهذا امتحان شاق عظيم، وقد نجح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الله، فقد قال الله له: فتولى عنهم فما أنت بملوم. وقال: ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأبتلي بك، أي أمتحن الناس ببعثتك. وهذا الامتحان نحن جميعا مهتمون به وهو موجه إلينا، فلا بد أن نحرص على تعلم هديه وأن نطبقه أيضا، لأن العلم إذا لم يصحبه عمل كان حجة على الإنسان، وهو سلاح ذو حدين، إما أن يشهد لك وإما أن يشهد عليك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فمن عمل به كان حجة له، ومن تركه ظهريا وراء ظهره كان حجة عليه. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة أن يقال لي: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: بل علمت. فيقال: ففيما عملت فيما علمت. وكذلك روي عنه رضي الله عنه أنه قال: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، ألا تبقى آية آمرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تنزجر بي. ونحن الآن في هذه الأيام المباركات وهي أفضل أيام السنة، وهذه العشية هي آخرها، وهذا اليوم على الراجح هو يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يوم العيد. ونجتمع أيضا في هذا المشعر الحرام من المشاعر المقدسة المباركة وهو منى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الحج من قابل، وأن يجمعنا أيضا على سرر متقابلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نجلس لنتذاكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور المهمة التي لا يستغني عنها مؤمن، ومن ذلك هديه صلى الله عليه وسلم في تزكية النفوس وتطهيرها. فالإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر، هي العقل الذي به شرفه على سائر الحيوانات، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والبدن الذي هو من تراب. وهذه العناصر الثلاثة على أساسها جاء الدين، فكان الإيمان خطابا للعقل، وكان الإسلام خطابا للبدن، وكان الإحسان خطابا للروح. والروح بما أنها ليست كالبدن الذي هو داخل في الحسيات والمدركات، وليست كالعقل الذي يمكن إقناعه عن طريق الحوار، وهي متذبذبة متقلبة احتاجت إلى عناية كبيرة، واحتاج في تزكيتها وتربيتها إلى عناية كبيرة. فالإنسان بجسمه يمكن أن يفحص نفسه فيعرف المرض الذي في جسمه، إذا حس بألم أو حمى عرف أن هذا عارض من عوارض مرض ما فيبحث عن ذلك المرض ويمكن أن يعالجه. وكذلك في العقل، إذا حصل له تردد في أمر ما بالإمكان أن يقطع الشك باليقين، وهذا مبدأ العقل. لكن الروح فيها تذبذب وتقلب، وذلك أنها محبوسة في هذا الجسم، فهي نافرة في الأصل من هذه الدار، فليست من أهل الدار وسكانها الأصليين، بل هي وافدة إليها. فأرواحنا في وحشة من جسومنا لأنها محبوسة لا تستطيع التصرف، وقد جاء بها ملك عندما كان كل واحد منا جنينا في بطن أمه عندما أتم 4 أشهر، فنفخ فيه الروح وجاء بها من السماء، وكانت محبوسة في السماء الدنيا. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بآدم في السماء الدنيا، فرأى عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، والأسودة الأشخاص. قال: فسألت جبريل ما هذه الأسودة؟ فقال: نسموا بنيه، أي نسمات بني آدم. إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. إذا نظر قبل يمينه ضحك لكثرة أهل السعادة من بنيه، وإذا نظر قبل شماله بكى لكثرة من يرى من أهل الشقاوة من بنيه. فلذلك تتقلب الأرواح وتتأثر بكثير من المؤثرات، ومن هذه المؤثرات ما يتعلق بالخوف، ومنها ما يتعلق بالطمع، ومنها ما يتعلق بالشهوات، ومنها ما يتعلق بالشبهات، ومنها كذلك ما يكون انطباعا عن محيط يعيش فيه الإنسان، ومنها ما يكون انطباعا لجسم الإنسان ومرضه وصحته وشبابه وهرمه وغير ذلك من العوارض التي تعرض لجسمه، ومنها ما يكون انطباعا بعقله ومعلوماته وثقافته، فهي أيضا مؤثرة على الروح. فالروح تتأثر بكل هذه الأمور، وهي كالمرآة تعكس ما تراه ويواجهها. فلذلك إذا كان البدن سقيما ضعفت الروح، فهان على الإنسان الانكسار لشعوره بالقهر والضغط. وكذلك إذا أحس الإنسان بالغنى طغت نفسه، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكذلك إذا أحس بالانفراد أحس بالوحشة والتضايق، وإذا كان بين الناس ربما أخذته العزة وعزة المجلس، فتنكر لبعض الحق وهو يعرف أنه حق. لكن إذا بقي وحده مع نفسه استطاع الإقرار به، وما دام في ملأ لا يستطيع ذلك للضغط القائم عليه. وهكذا فنجد هذه النفس قلبا متقلبة بحسب الأحوال. وقد أقسم الله 11 قسما على فلاح من زكاها، وعلى خيبة من دساها، أي دسسها وأهملها. فقال تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فيحتاج الإنسان إلى تزكية نفسه، والتزكية تتم بأمرين. الأمر الأول هو التخلية، أي أن يخليها الإنسان عما فيها من العيوب والآثام وآثارها، وأن يتخلى أيضا عما فيه من الصفات الذميمة. فالنفس تكتسب الصفات إما من ثقافة الإنسان، وإما من مخالطته، وإما من تقليد. فهذه هي أسباب اكتساب الصفات النفسية، إما لفعل المخالطة فيكتسب الإنسان بعض الصفات ممن يخالطهم من الناس، وإما للتقليد كتقليد الإنسان لآبائه وأجداده ولمن يعجب به من الزعماء ونحو ذلك، وإما لتأثر بقناعة حصلت لديه كالقناعات الفكرية والأيديولوجية، فهي مؤثرة كذلك في صفات النفوس. فإذا أراد الإنسان تخلية نفسه عن الصفات الذميمة فأول ذلك وبدايته أن يتخلى من الذنوب، ولذلك بداية التزكية هي التوبة. والتوبة ثلاث مراتب: المرتبة الأولى توبة الله على العبد بمعنى توجيهه لأن يتوب، فالعبد لا يمكن أن يتوب ولا أن يرى الطريق إلا بهداية خاصة من الله ترشده لأن يتوب ويؤوب. وقد نادى الله عباده نداء كريما فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فهذا النداء الكريم على كل منا أن يلبيه، فيقول بنفسه وبشعوره: لبيك ربي وسعديك، وأن يستجيب لهذا النداء بالإنابة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المقام الثاني من مقامات التوبة، هو توبة العبد بتوجهه وقبوله لتوجيه الله له، فيتجه إلى الله ليؤدي أمامه ما يدل على حزنه وندمه على ما فرط فيه في جنب الله. ثم بعد ذلك تأتي الدرجة الثالثة من درجات التوبة، أو المقام الثالث من مقاماتها، وهو توبة الله بالقبول، بقبول التوبة. ولاحظوا أن هذه الأقسام الثلاثة للتوبة أو المراتب الثلاثة جاءت في قصة الثلاثة الذين خلفوا في سورة التوبة، حيث قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، والجار المجرور هنا متعلق بمحذوف، معناه ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، وهذه التوبة هي الأخيرة أي قبول التوبة، وقدمها الله بشارة لهم لما كانوا عليه من الحزن واليأس، فقد انقطع الوحي وتوقف مدة 50 يوما وهم ينتظرون الفرج، وقاطعهم كل الناس، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجهم بمقاطعتهم، وكان المؤمنون لا يردون عليهم السلام ولا يشركونهم في أي أمر، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فكان من رحمة الله الواسعة أن رحمهم فقدم لهم التوبة التي هي القبول، وهي آخر درجات التوبة، فقال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا. ثم ذكر حالهم فقال: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم، هذه التوبة الأولى بتوجيههم للتوبة ليتوبوا، هذا التوبة الوسطى وهي توبة العبد وإنابته إلى الله جل جلاله، ثم تاب عليهم ليتوبوا. والتوبة هي الندم على الفعل لقبحه شرعا، والمقصود بالفعل حدث مطلقا سواء كان اعتقادا أو قولا أو عملا، فكل ذلك يسمى فعلا في هذا المقام، لأنه حدث يحدثه الإنسان. فالندم، ندم الإنسان على ما فرط فيه في جنب الله وحزنه عليه، هو التوبة. ولها ثلاثة شروط: الشرط الأول الإقلاع عنه، فلا يمكن أن يكون حزينا عليه وهو يفعله ويمارسه، فحزنه إذن كاذب غير صحيح، لو كان يحزن عليه ويكرهه لما وقع فيه، لا أحد يجبره عليه. فإذا الإقلاع شرط وهو أول شروط التوبة. ثم بعد ذلك العزم أن لا يعود إلى ذلك الذنب فيما بقي من عمره. فإذا كان يخرج منه الآن وهو ينوي أن يعود إليه مرة أخرى فتوبته غير نصوح. هذه توبة المنافقين وهي الذبذبة، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فلا بد أن يعزم الإنسان وأن يؤكد العزم على أن لا يعود إلى ذلك الذنب فيما بقي من حياته، ويكون صادقا في ذلك. ثم بعد ذلك الشرط الثالث تدارك ما أمكن منه. فإذا كان الذنب متعلقا بحقوق الآدميين فلا بد أن يوصلها إليهم أو أن يستسمحهم من حقوقهم، وإذا كان يتعلق بحق الله في تفريط في صلاة أو زكاة أو غير ذلك فليقضي ما فرط فيه من ذلك، وهكذا بتدارك ما يمكن تداركه من ذلك. أما ما لا يمكن تداركه كأعمال القلوب كالرياء والسمعة والشرك وغير ذلك فهذا لا يمكن تداركه، لكن يجب الإقلاع عنه والعزم أن لا يعود إليه فقط، هذان شرطان. أما الشرط الثالث فهو لما يمكن تداركه من الأعمال. والتوبة هي أولى مقامات اليقين، فمقامات اليقين في تخلية النفس بدايتها التوبة. وتصح التوبة من الذنب الصغير مع وجود الكبير حتى مع الإصرار عليه، وتصح من ذنب دون آخر، فيكون الإنسان مصرا على ذنب ويتوب من ذنب فيقبل الله توبته من ذلك الذنب، وهي مقبولة من كل الذنوب. فقد قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا أذنب فقال يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، يقول الله قد فعلت. فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب فيقول يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله قد فعلت. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب فيقول يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به لا يضر عبدي ما فعل بعدها أبدا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن المؤمن من هو فقال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته هذا المؤمن. والعصمة من الذنوب متعذرة لا يمكن أن تقع لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن جميعا خطاؤون وخير الخطائين التوابون. لكن لا بد أن يشعر الإنسان بالمبادرة إلى التوبة والخوف من أن تأتيه المنية وهو مقترف لذنب فتسوء خاتمته بذلك. ولهذا قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، والطائف هو نسيم الهواء يمر بسرعة، إذا مسهم طائف من الشيطان تخيل سريع مثل نسيم الهواء. ففي القراءة السبعية الأخرى إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا، والطيف هو ما يرى في المنام فيأتي بسرعة هائلة ثم يذهب، فكيد الشيطان ضعيف لكنه يأتي بالخطرات والوساوس فيلقيها في قلب الإنسان ضعيفة في البداية، فإذا أتبعها الإنسان تفكيره رسخت لديه، وإذا قطعها انقطعت. فلذلك قال إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا، أي ذكروا الله فبادروا للتوبة والاستغفار. فإذا هم مبصرون، إذا هنا فجائية معناه فجأة يحصل لديهم الاستبصار ونور اليقين، ينور الله قلوبهم بعد أن كاد الشيطان أن يأخذ بأزمتهم إلى المعصية، فينور الله بصائرهم فيتوبون إليه سبحانه وتعالى. فإذا هم مبصرون وإخوانهم أي إخوان الشياطين، وهؤلاء هم المقابلون للمتقين، لأنه قال إن الذين اتقوا فمقابلهم إخوان الشياطين، وإخوانهم يمدونهم في الغي أي يزيدونهم في الغي وهو المعاصي وما لا فائدة فيه من الأعمال، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون لا يتوبون ولا يرجعون فيستمرون على غيهم عائذا بالله تعالى. والتوبة تحدث نورا في قلب الإنسان ونورا في وجهه ونشاطا للطاعة ومحبة في الناس وسعة في الرزق. فهذه خمسة أمور تترتب على التوبة: نور البصيرة والقلب، ثم نور الوجه، ثم النشاط للطاعة، ثم المحبة في الناس، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ثم بعد ذلك السعة في الرزق. فكل هذه من آثار التوبة، وهي مشاهدة. بمجرد أن يكثر الإنسان من الاستغفار والانكسار إلى الله والندم على ما فرط فيه بجنب الله تحصل له هذه الأمور الخمسة. ولذلك قال نوح عليه السلام فيما حكى الله عنه في نذارته لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وفي مقابل التوبة أيضا المعصية، فلها خمسة أمور: غلمة في القلب وغلمة في الوجه وكسل عن الطاعة وبغضة في الخلق وضيق في الرزق، تنبيها لأهلها. وليس معنى ذلك أن كل صاحب معصية يضيق عليه في رزقه، بل هذا فتنة. لكن أهل الإيمان إذا وقعوا في معصية ضيق الله عليه في أرزاقهم لينتبهوا، أما أهل الشر فيوسع لهم، لأنه قال: وأملي لهم إن كيدي متين، والله يمهل ولا يهمل، فيزدادون طغيانا على طغيانهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. وتنبيه المؤمن مهم له، فلا يصيبه شيء إلا كان خيرا له. إذا أصابه مرض كان تذكرة له بالموت، وإذا سافر فخرج من بلده كان ذلك تذكرة له بالموت. فنحن الآن خرجنا من ديارنا وأعمالنا ومن كل شيء، حتى من ملابسنا الشخصية، وخرجنا لله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة، رحلة الحج المذكرة بالموت، فهي ذكرى بليغة بالموت. فكل واحد منا عند إحرامه قد اغتسل وتطيب كما يفعل بالجنازة، ولبس ثياب إحرامه كما يكفن الميت، وكف عن الأخذ من شعره وأظافره ووسخه وتفذه، ولم يزل شيئا من الأذى من جسمه، وبقي في حال الإحرام وفي حال الذكر والتلبية، فهي رحلة مذكرة بالموت وذكرى للموت الذي هو رحلة حقيقية حتمية أمامنا نحن سائرون إليه لا محالة. فقد تذكرنا ذلك ورأيناه رأي العين بما نشاهده من رحلتنا هذه. وللمعصية خمسة أمور تصاحبها، هي مضرة على النفس ضررا بالغا. الأمر الأول استكبار الذنب واستعظامه، بحيث يظن الإنسان أنه أكبر من رحمة الله ومغفرته فيستمر عليه. فكثير من الشباب استزلهم الشيطان في بعض الذنوب فوقعوا فيها، ولكنهم عندما وقعوا في تلك الكبائر والفواحش ظنوا أنهم لا يمكن أن يغفر لهم وأنهم قد أوجبوا، فاستمروا المعصية فاستمروا في ذلك المسار. ورحمة الله أكبر من كل ذنوبنا وأوسع، ورحمته وسعت كل شيء. فلذلك استعظام الذنب واستكباره دليل على القنوط من رحمة الله. وقد قال الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والأمر الثاني استصغار الذنب واحتقاره، فكثير من الناس يحتقرون ذنوبهم ويستصغرونها وينسون عظمة من عصوه بها. فالذنب حتى لو كان صغيرا، كان نظرة أو كلمة أو إشارة أو فكرة، لكنه في مقارنة ذلك بما يستحقه الله جل جلاله، وهو ذو الكبرياء والجلال والعظمة من التوقير والإجلال، فهو كبير. فكل ذنب إذا قورن بعظمة المعصي به فهو كبير. فلذلك لا نستصغر ذنوبنا. وقد قال ابن مسعود: إن ذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده. هكذا فالمنافقون لا يستشعرون ذنوبهم ولا يتذكرونها ولا يخافون وبالها ولا يخافون سخط الله بها، فلذلك يستمرون عليها. وأهل الإيمان يخافون من هذه الذنوب حتى لو عملوا ما عملوا من الأعمال الصالحة وانظروا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإنه قام حتى قام قيام الليل حتى تورمت قدماه، فقالت له أم المؤمنين عائشة: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقام ليلة بآية واحدة، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهكذا هدي أصحابه الكرام، فإنهم كانوا يخافون من ذنوبهم خوفا شديدا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه: وما منا أحد إلا يتمنى أن لو كان له حسنة واحدة أو نصفها أو عشرها أو معشارها من حسنات عمر بن الخطاب. شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالجنة، وشهد له في أهل بدر بالجنة، وشهد له في أهل بيعة الرضوان بالجنة، ورضي لأمته سنته والاقتداء به، وبين أنه من خلفائه الراشدين، وأنه لو كان بعده نبي لكان عمر، وأنه إن كان في هذه الأمة محدثون كما كانوا في الأمم السابقة فمنهم عمر بن الخطاب. ونزل القرآن بموافقته في 8 مواضع. مع ذلك عندما نال الشهادة في سبيل الله وهو قادم من حجه، عندما أنهى حجه رغب إلى الله ورغب عن هذه الحياة الدنيا، فوقف على ضجنان وهو جبل قريب في شمال مكة، فقال: لا إله إلا الله وحده، كنت أرعى إبلا للخطاب على ضجنان، فكنت إذا أبطأت ضربني وقال ضيعت، وإذا عجلت ضربني وقال لم تعش، ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشاه. ثم أنشأ يقول: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن قيصر يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تفد، أين الملوك التي كانت لعزتها، من كل صوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. ثم استغفر ونزل، فقال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في حرم رسولك. وقال: اللهم إني قد كبرت سني وضعف عظمي واتسعت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع. فلما رجع إلى المدينة طعنه الشقي أبو لؤلؤة وهو يصلي بالناس صلاة الفجر بعد أن صلى بهم ركعة وقام للركعة الثانية، فنال ما سأل، أعطاه الله الشهادة في سبيله في حرم رسوله صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام وهو شهر ذي الحجة. ومع ذلك عندما اشتد به الألم، ألم الموت، أمر ولده عبد الله أن يضع له خده على الأرض، فجعل يمرغ خده على الأرض وهو يقول: يا ويل عمر إن لم يغفر الله له، ليتني كنت حيضة حاضتها أمي. فدخل عليه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما فأراد أن يبشره، فذكر له بعض مشاهده في الإسلام، فلم يلتفت إليه، فذكر له شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، فقال: لعل ذلك على شرط لم يقع. فلم يغتر بشيء من ذلك. ثم بعد ذلك الأمر الثالث: الإصرار على الذنب. فالذنب إذا وقع فيه الإنسان فخرج منه بالتوبة لن يضره ما دام يتوب، لكن الإصرار عليه واستمراره عليه واستمراؤه له مباشرة يقتضي قسوة قلبه وعدم الإذن له بالتوبة فيما بعد. والإصرار هو العزم على الذنب بأن يفعله الإنسان ثم يعزم على أن يفعله مرة أخرى أو أن يستمر عليه، وهو مقتضي لزوال خشية الله سبحانه وتعالى من القلب ولزوال الحياء من الله. فالملائكة يرفعون التقارير إلى الله: يا رب عبدك فلان اقترف الذنب الفلاني في الصباح، ثم في المساء: يا رب عبدك فلان ما زال مصرا على الذنب الذي اقترف في الصباح، ثم في اليوم الآخر، وهكذا. فتتراكم التقارير عند ديان السماوات والأرض، وهو أعلم بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فما ظنكم يبقى من حياء الإنسان من الله بعد هذا؟ فلذلك الإصرار على الذنب خطر وهو عظيم على النفوس. ثم بعده الجهر بالذنب. فالمجاهرة بالذنب مقتضية لزوال العافية وطي ثوبها عن الإنسان. والعافية هي أفضل النعم بعد اليقين، فما أوتي امرؤ عطاء أوسع ولا أكثر من العافية، وما أوتي امرؤ بعد اليقين خيرا من العافية، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. فالمجاهرون بالذنوب ليسوا معافون، كل أمتي معافا إلا المجاهرون، فمن كان من أهل المجاهرة بالذنوب فإنه ليس معافا من عند الله سبحانه وتعالى. وذلك أن المجاهرة دعوة إلى الذنب، فالإنسان ما دام لم يرى هذا الذنب ينفر منه ويقشعر منه في باطنه ويكرهه، لكن إذا رآه ثم رآه ثم رآه فكثرة المساس تزيل الإحساس، وحينئذ سيتعود عليه فلا يشعر بعظمته ولا بأهميته لأنه تعود على رؤيته ومشاهدته دائما. وانظروا إلى حالنا اليوم، بعض الذنوب المنتشرة مثل الغيبة والطعن في الناس هذه الآن منتشرة ولا تقشعر لها أبشارنا ولا نهتم بها كأنها ليست بشيء، لكن في مقابلها لو رأيتم إنسانا يذبح إنسانا مثلا، أو رأيتم إنسانا يرتكب فاحشة في قارعة الطريق، يشرب خمرا أو يمارس أي فاحشة أخرى، ستقشعر أبشاركم من هذا وتستنكره لأنكم ما ترونه دائما، لكن الأمر الذي تتعودون عليه تحتقرونه. فلذلك لا بد من الخشية من المجاهرة بالذنب لأنها دعوة إليه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ثم الأمر الخامس الجرأة على الذنب، فالإنسان المؤمن يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه لأنه يعلم أنه يراه وأنه أقرب إليه من حبل الوريد، وأنه لا يشغله أحد من عباده عن أحد، وهو أسرع الحاسبين. انظروا إلى هؤلاء الخلائق جميعا يقفون في صعيد واحد، كل إنسان منهم يسمع الله مسألته ويجيبه وحده، وهكذا أضعافهم ومن مات ومن يأتي من الخلائق ومن في السماوات، أعداد الملائكة لا يمكن أن تقارن بأعداد البشر، وكلهم لا يشغل واحد منهم ربه جل جلاله عن الآخر، هو مع كل واحد منهم ومطلع على كل أموره، وهو أسرع الحاسبين جل جلاله والله سريع الحساب. فإذا كان العبد مؤمنا فإن له وازعا في قلبه يزعه عن المعصية ومقارفتها، إذا خلا وحده تذكر أنه لم يخلو وأن الله يراه، وإذا همت نفسه بأية معصية تذكر ماذا سيقول لله عندما يبسط عليه كنفه يوم القيامة ويقول: أي عبدي أتذكر يوم كذا إذ فعلت كذا وكنت قد نهيتك عنه؟ يتذكر الجواب والعرض على الله والوقوف بين يديه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لكن أهل الجسارة على الذنوب ينسون كل هذه الأمور فيغترون بالله جل جلاله، يغرهم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فيغترون فيستمرون على المعاصي ويتجاسرون عليها كأنهم لا يفعلون شيئا. وقد قال بعض السلف الصالح إن الناس في سبيل الذنوب أربعة أقسام: القسم الأول منهم من يكون الحائل بينه وبين المعصية كالجبل، لا يستطيع اختراقه ولا يسمع للمعصية صوتا ولا يرى لها حركة ولا لونا ولا يشم لها رائحة، وهؤلاء هم المحفوظون من عند الله جل جلاله من المعاصي. والقسم الثاني الحائل بينهم وبين المعصية كالزجاج، لا يستطيعون اختراقه ولا يسمعون من ورائه الأصوات ولا يشمون الروائح، ولكنهم يرون الحركات والألوان. والقسم الثالث الحاجز بينهم وبين المعصية كالماء، يصعب اختراقه لكن يمكن اختراقه بصعوبة، ولا يحجز الروائح والحركات والألوان، وإن كان يحجز بعض الأصوات أو الأصوات كلها. والقسم الرابع الحاجز بينه وبين المعصية كالهواء، فهو مع المعصية في لحاف واحد، لا يخفى عليه شيء من حركاتها وألوانها وأصواتها وروائحها فهو معها دائما عائدا بالله. فمن كان وازعه قويا فإن له برهانا من الله في قلبه وهو دليل على معرفته بالله فيحجزه عن اقتراف المعصية، كما قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فلولا تقتضي أنه لم يفعل لأنها للنفي والامتناع، لولا أن رأى برهان ربه. وبرهان الله الذي رآه هو هذا الوازع الذي يزعه عن المعصية في قلبه. والإنسان في هذه الدار محفوف بخمس جبهات قد فتحت عليه. الجبهة الأولى جبهة الشيطان الذي يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وهو عدو له يتربص به في كل أوقاته، وهي جبهة عظيمة. والجبهة الثانية جبهة النفس الأمارة بالسوء التي لا ترضى من الإنسان إلا أن يكون مطففا يأخذ كل حقوقه ولا يسامح في شيء منها، ويسعى لإضاعة حقوق الآخرين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والجبهة الثالثة قرناء السوء، وهم المخالطون للإنسان من ذوي الذنوب. فالناس ثلاثة أقسام: منهم أخ كالغذاء لا يستغني عنه الإنسان أبدا، وهو الذي يعينه على الطاعة ويعلمه ما جهل ويذكره إذا نسي، وهؤلاء هم الذين أمرنا الله بصحبتهم والمعية معهم. فقد قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والقسم الثاني أخ كالدواء يحتاج إليه الإنسان في بعض الأحيان دون بعض، وهو الأخ الذي يعين الإنسان على أمور الدنيا. فالأصل أن يزهد الإنسان عما في يده وأن لا يرفع إليه من حوائجه إلا ما هو مضطر إليه. فأنتم تعرفون الإعلان العالمي المكتوب على كل الأدوية: إن هذا الدواء مستحضر مضر بصحتك فننصحك بالابتعاد عنه. وهذا قرار من منظمة الصحة العالمية بكتابته على كل دواء بعدة لغات: إن هذا الدواء مستحضر مضر بصحتك فننصحك بالابتعاد عنه. فكذلك الأخ الذي لا ينفعك في الدين وإنما ينفعك في الدنيا، حاول أيضا أن تزهد فيما في يده وأن تتقلل من رفع الحوائج إليه. أما القسم الثالث فهو أخ كالداء لا يعينك على دين ولا يعينك على دنيا، فهو مضرة ماحقة بك. وقد قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا النوع من الإخوان هو جبهة مفتوحة على الإنسان لا بد من مجاهدتها. ثم بعد ذلك الجبهة الرابعة مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها، فهذه الدار ضرة الآخرة وفيها مفاتن وشهوات تقتضي من الإنسان التسويف وطول الأمل وتأخير عمل اليوم لغد، فهي جبهة مفتوحة على الإنسان أيضا. ثم الجبهة الخامسة والأخيرة نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فإن قيدها شكرها، وهذه النعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. والناس فيها على أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها. والناس في هذه النعم على أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، فما دام أحدهم آمنا في سلبه لا يشكو سرطانا في كبده ولا فشلا في كلاه ولا ضعفا في عضلة قلبه ولا عمى ولا شللا ولا صمما لا يستشعر هذه النعمة ولا يحس بها، فإذا أصيب بهذه المصائب ندم حيث لا ينفع الندم. هؤلاء لا يمكن أن يشكروا النعمة لأنهم ما عرفوها حتى فارقتهم. والقسم الثاني الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ولكنهم لا يعرفون من أين أتت، فهم يظنون أنها من جدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم. حالهم حال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والقسم الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها، فهم مشغولون بهذه النعم والتمتع بها عن شكرها حتى يفجأهم الموت على ذلك. حالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد نهانا الله عن هذا الحال إذ قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والقسم الرابع هم الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولا ينشغلون بها عن شكرها بل يصرفونها في مرضاة من أسداها. وهؤلاء هم الشاكرون وهم أقل عباد الله، كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور جعلني الله وإياكم منهم. فهؤلاء يصرفون كل النعم في مرضاة من أسداها، وهذا هو الشكر. فالشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. فالعمر نعمة يصرفونها في مرضاة من أسداها، والمال نعمة يصرفونها في مرضاة من أسداها، والعقل والتفكير نعمة يصرفونها في مرضاة من أسداها، والشباب وريعانه نعمة يصرفونها في مرضاة من أسداها، والعافية نعمة يصرفونها في مرضاة من أسداها، والوقت وهكذا كل النعم. كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على اثنتين مركزيتين في النعم في حديث ابن عباس عند البخاري في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلا بد أن يأخذ الإنسان من صحته لسقمه ومن فراغه لشغله ومن حياته لموته، فهذه نعم لا تدوم وهي جبهة مفتوحة على الإنسان. فلذلك يحتاج الإنسان إلى التخلية فيتخلى عن هذه الذنوب ويتخفف منها بالتوبة والإنابة. ثم بعد ذلك القسم الثاني من التخلية هو التخلية عن الصفات الذميمة، وهي صفات الكافرين وصفات المنافقين. فالصفات المحمودة هي صفات أهل الإيمان، والصفات المذمومة هي صفات أهل النفاق وصفات أهل الشرك. وقد بيّن الله صفات المؤمنين وصفات المنافقين وصفات الكفار في أول سورة البقرة في الآيات الأول منها كما تقرؤون. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصفات الملازمة للمنافقين، فقال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه الصفات من كانت فيه فقد أتى على جمهور صفات المنافقين وأغلبها. والمقصود هنا النفاق العملي الذي هو عدم الوفاء لله ببيعته، وفي مقابله النفاق العقدي وهو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر. فنحن جميعا بيننا وبين ربنا بيعة مؤكدة في التوراة والإنجيل والقرآن، يقول الله فيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذه بيعة الطرف الذي عند الله منها هو الجنة، وهو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو الأمر الذي لا يزول ولا ينقطع. والطرف الذي عندنا هو أنفسنا الضعيفة القصيرة العمر، وأموالنا القليلة المحدودة، ولكنها في مقابل ما لا حدود له. فلهذا لا بد أن نفي بهذه البيعة لله، وعدم الوفاء لله بالبيعة هو النفاق العملي. ولذلك بيّن الله انقسام الناس في هذه البيعة على هذين القسمين، فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى عدم وفاء المنافقين ببيعة الله، فقال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وبين الله صدق المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء صدقوا الله ما عاهدوه عليه فجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فلذلك وصفهم الله بالصادقين. فالأولون أخلفوا الله ما وعدوه فكتب في قلوبهم نفاقا إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه عائدا بالله. والتخلي عن صفات المنافقين يحتاج إلى جهد جهيد وعمل دؤوب. ولذلك فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلية من الصفات الذميمة، وإن كان قد طهره الله منها ولكنه أراد أن يعلمنا ذلك، وأولا بالتخويف من هذه الصفات وذمها، كذمه للغش في قوله: من غشنا فليس منا، وذمه للكذب: المؤمن يكذب قال لا، وقال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وهكذا. فحذر من هذه الصفات وبينها. ثم بعد ذلك التربية على ما يقابلها من صفات المؤمنين، فقد ربى أصحابه على ذلك ولزمه. ثم بعد ذلك الدعاء وسؤال الله هذه الصفات والثبات عليها. وكان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وكان يستعيذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. فهذه كلها تعوذات ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى للنجاة من هذه الصفات الذميمة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أيضا: اللهم اجبرني وانعشني واهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، واصرف عني سيئها لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا أنت. وكذلك من هديه صلى الله عليه وسلم في التخلي عن صفات المنافقين ذم هذه الصفات للناس والتحذير منها والتنفير. والإنسان إذا كان يذم صفة فإنه سينفر منها، لأنه أول المستجيبين لما يقول، وإلا كان كاذبا ولم يستجب له. وقد قال خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذا الجانب الأول من جوانب تزكية النفس، من جانبي تزكية النفس. أما الجانب الثاني فهو التحلية، أي تحليتها بالأعمال الصالحة والدرجات العلى والأخلاق الكريمة وزيادة الإيمان والتقوى وبصفات أهل الإيمان. فكما أن التخلية تنقسم إلى قسمين: تخلية من ماذا؟ من الذنوب بالتوبة، وتخلية من صفات المنافقين. فكذلك التحلية تأتي بجانبين: الجانب الأول هو بزيادة الأعمال الصالحة والتقوى والورع، والجانب الثاني هو باكتساب الإنسان للفضائل ورفع نفسه في درجات الكمال الممكن. فالإنسان سائر إلى الله سبحانه وتعالى في طريق المتسابقين، والمتسابقون لهم منازل متفاوتة، وهي منازل السائرين بين مقامي إياك نعبد وإياك نستعين. وهم متفاوتون في هذا التسابق، يسرع بعضهم فيسبق كما قال موسى بن عمران عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. وقد دعانا الله إلى هذا الإسراع والسبق فقال: فاستبقوا الخيرات. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا بد من استباق الخيرات، فاستبقوا الخيرات. فلذلك لا بد أن يستشعر الإنسان بهذا فيقوم سلوكه ويقوم نفسه كلما مرت به مرحلة من مراحل الحياة وتجاوز محطة، قوم نفسه: هل ما زال على الطريق المستقيم؟ هل يمكن أن يزيد في الكمال شيئا؟ فهذا مطلوب. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا، فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. استغفر الله العظيم. فكل إنسان منا إذا تذكر ماضيه وما كان عليه حتى على الالتزام يجد فيه تقصيرا فيحاول الزيادة. ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ولذلك مساعدات تساعد الإنسان عليه. أول هذه المساعدات الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فهو سبب الاجتباء والجذب الرباني. فالله تعالى يقول: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالذين يجتبيهم الله سبحانه وتعالى يوفقهم للطاعات ويقطع بهم المسافات فيرفع الله درجاتهم، ويحصل ذلك في طرفة عين دون جهد ولا عناء. لاحظوا سحرة فرعون، فإنهم كانوا يقولون له: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. ثم بعد لحظات قذف الله في قلوبهم الإيمان ورفع درجتهم فيه، فقالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. تفهوا الحياة وزهدوها بعد أن كانوا راغبين فيها. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. وقد علمهم الله خلاصة علم الأولين والآخرين فأجملها في جملتين، فقالوا: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فهذه خلاصة علم الأولين والآخرين: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. يتعجب الإنسان كيف يصدر هذا الكلام ممن كان ساحرا قبل ثوان، وقد كان منافسا في عداء الله ورسوله، وهو يريد إزهاق الباطل، إزهاق الحق وإظهار الباطل، ويريد تقوية الظالم الجبار الطاغوت على النبي المرسل، ويريد بذلك أجرا دنيويا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. كيف يحصل هذا؟ هذه جذبة ربانية قدسية سمت بهؤلاء القوم ورفعتهم عن مصاف في أهل الدنيا وما هم فيه من الفساد، ووصلت بهم إلى حضرة القدس والاتصال بالله والأنس به ومعرفته حق معرفته. ومن عرف الله سبحانه وتعالى أحبه وتعلق به وأنس به عمن سواه. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فقد تراب تراب. أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي. أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي، فكان الضعف أقوالي. ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي. وكم رأينا ذليلا بعد عزته، من عزه بالموالي أو بالأموالي. متى تفز بموالات الإله يدي، فعادي يا أيها المخلوق أوالي. فمعرفة الله سبحانه وتعالى مقتضية لتمام التوكل عليه ولتمام الأنس به، ومقتضية كذلك للمسارعة إلى طاعته والقرب منه والمنافسة في ذلك. وهذا المقام الذي هو مقام الأنس بالله سبحانه وتعالى والاتصال به إذا وصل إليه الإنسان وفقه الله في كل الأمور، فلا يتحرك حركة إلا كانت في مرضات الله، لا ينظر إلا في مرضات الله، ولا يسمع إلا في مرضات الله، ولا يبطش إلا في مرضات الله، ولا يمشي إلا في مرضات الله. ولذلك ثبت في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يصل الإنسان إلى هذا المقام بالإضافة إلى الاجتباء الرباني، يصل إليه أيضا بالإكثار من الطاعات وقصد وجه الله الكريم فيها. فالإنسان إذا أكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى على الوجه المشروع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وداوم على ذلك ولم يقطعه، فإن ذلك مرب لنفسه، مزك لها، محل لها بهذه الصفات الحميدة. وأحب العبادة إلى الله أدومها وإن قل، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، فهديه في العبادة والطاعة الاستمرار وعدم الانقطاع، حتى لو كان الشيء يسيرا يحافظ عليه ولا يتركه. فالإنسان الذي له ركعات يصليها من الليل يحاول أن لا تنقصها أبدا، وإذا نقص منها شيء في الليل حاول أن يكمله من النهار، والذي له ختمة يختمها مثلا في الشهر يحاول أن لا ينقص أبدا، لا يأتي شهر إلا وقد ختم القرآن، وهكذا ورده من الصيام وورده من الأذكار اليومية ونحو ذلك، يحافظ عليه حفاظا شديدا ويعض عليه بالنواجذ ولا يخلفه أبدا. فهو ذمة ودين عليه، وأنتم تعرفون لو أن على أحدكم دينا فإنه سيحرص على قضائه وتسديده إلى أهله محافظة على سمعته وشرفه، فكيف بدين الله جل جلاله؟ فهو حق أن يقضى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عبد الله، يخاطب عبد الله بن عمر، يا عبد الله لا تكن مثل فلان، فإنه كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فالترك لا خير فيه، وهذا التذبذب الذي يقع في بعض الشباب، يقبلون على الله في بعض الأيام في بعض المواسم ثم يعرضون، شر عليهم. وقد قال الإمام أحمد: بئس القوم، القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فالذين لا يعرفون الله إلا في رمضان أو في الحج أو في مواسم الخير لم يعرفوا الله حق معرفته. فإذا وفقهم الله لذلك في رمضان أو في الحج عليهم أن يستمروا على ذلك فيما بعد، وأن يستقيموا عليه. فالله تعالى يقول: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فهذه الاستقامة تقتضي الثبات على ما رزقه الإنسان من الطاعة، وأن لا يقصر عنه ولا ينقص منه شيئا، وأن يثبت عليه حتى يكون سجية لديه وفطرة، فيمارسه بروح التعبد ولكن مع ذلك بروح الشوق والأنس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الصلاة: أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حسبه أمر بادر إلى الصلاة وقال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهي قرة عينه صلى الله عليه وسلم، يفرح بها ويأنس بها، وإذا سمع مناديها فرح بذلك النداء: أرحنا بها يا بلال. فلا بد أن يكون الإنسان على أنس بالطاعة ومحبة لها وتعلق قلب بها. ولذلك فإن الذين تتعلق قلوبهم بالمساجد يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء يظلهم الله جل جلاله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذلك يقتضي تقريبا ورفعا لمنزلتهم، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فيقربهم الله جل جلاله ويدنيهم ويظلهم في ظله ويكفي ذلك شرفا للإنسان أن يدنيه الجبار جل جلاله وأن يقربه حتى يدخله في ظله. ثم بعد ذلك ينال الإنسان هذا المقام أيضا بتنمية خواطره ونياته، فإذا فعل فعلا أي كان نوى له عدة نيات حتى يكون رابحا، فإذا جلس هذه الجلسة لطلب العلم ينوي بذلك طلب الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى في تعلم القرآن، وكذلك التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إليه وتقوية نفسه على ذلك والاستعانة على الطاعة وتهيئة نفسه لخلافة من مضى من سلف هذه الأمة الصالحة بزيادة الخير فيه، وأداء حق ربه في مصابرة نفسه ومرابطتها في مجالس الخير التي تغشاها رحمات الله وبركاته، وتتنزل على أهلها السكينة من عنده وتحفها الملائكة، فإذا انفضوا ارتفعوا إلى ربهم فيقول ماذا يقول عبادي، فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك، فيقول وهل رأوني، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوني، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرى، فيقول وماذا يسألونني، فيقولون يسألونك الجنة، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا، فيقول ماذا يستعيذونني، فيقولون يستعيذونك من النار، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك يا ربي فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجته، فيقول هم القوم أو هم الرهط لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يجعل مجلسنا من تلك المجالس التي تغشاها الرحمات وتتنزل عليها البركات وتنزل في قلوب أهلها السكينة. ثم بعد ذلك مما ينال الإنسان به هذه التزكية دراسته لسير الصالحين وتتبع أخبارهم، فإن ذلك مما يعلي الهمة ويحفز باطن الإنسان للتدارك بهم. فالإنسان إذا علم أنه في ركب وقد سبقوه بمراحل كثيرة لا بد أن يشتد في عدوه حتى يلحق بهم. إذا كنت رفيقا لقوم وتعلم أنهم قد قطعوا مسافة وقد شغلت وراءهم، فإنك ستنطلق بسرعة مضاعفة لتلحق بالذين سبقوك. فكذلك المتنافسون معنا قد سبقونا بأشواط هائلة حقيقة. إذا قرأ الإنسان منا ما كان عليه سلفنا الصالح من الطاعات وما كانوا فيه من الحال مع الله جل جلاله وجد أن البون شاسع بين حياتنا وحياتهم، فذلك مما يحفز الهمم على الإسراع لعلنا نتدارك بهم، أو على الأقل نحبهم ونغبطهم على ذلك. فمن أحب قوما حشر معهم. وقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى هديه وما هو عليه فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال أنت مع من أحببت. وما فرح الصحابة رضوان الله عليهم بشيء فرحهم بهذه العبارة أنت مع من أحببت، لأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا ويعلمون البون الشاسع بين حياتهم وحياته، فلذلك فرحوا كثيرا لما قال هذه العبارة أنت مع من أحببت. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله سير الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده، ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالإنسان إذا درس سير الصالحين وعرف ما كانوا عليه استحيا من نفسه أن يكون بهذا الحال وهو يزعم أنه منهم أو يزعم الانتساب إليهم، كيف تنتسب إليهم وأنت مخالف لنهجهم وما هم عليه بالكلية؟ إذا كنت تزعم أنك سلفي أو أنك منتسب للسلف قارن نفسك بما هم عليه، فستجد أن هذه النسبة ليس لها مصداقية في حياتك في الواقع، فلذلك يحفزك ذلك على الازدياد والمحاكاة على الأقل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. يحاول الإنسان أن يتشبه بما كانوا عليه وأن يزيد في الطاعات لعله يلحق بهم. وكذلك مما يعين الإنسان على التحلية بهذه الصفات الحميدة تذكره لفوائدها وعقباها. فأول هذه الفوائد السعادة التي يعيشها أهلها، فأهل الأنس بالله والاتصال به يعيشون سعادة لا يمكن أن تقارن بأية لذة. والناس في الدنيا يطلبون الملذات والشهوات، يسافرون من أجلها ويخاطرون ويبذلون الأموال والأوقات من أجل ملذاتهم وسعادتهم، لكن لو أدركوا السعادة الحقيقية لعرفوا أنها في الطاعة والاتصال بالله والأنس به. فأهل الطاعة يجدون فيها لذة وسعادة وأنسا لا يمكن أن يجده أحد في أي شيء، أي ملذة من ملذات الدنيا. ولذلك قال الفضيل بن عياض: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لذة وسعادة وراحة بال وطمأنينة وفرح شديد جدا، يفرحون بالطاعات، يفرحون بالأنس بالله، يسعدون سعادة كبيرة حين يستشعرون أن الله أذن لهم بطاعته حين صرف الآخرين عن هذه الطاعة. ولذلك قال الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في مقدمة كتاب الصلاة والتهجد: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فهؤلاء القوم أذن الله لهم بطاعته فانصرفوا للطاعة ووجدوا أبواب الله مفتحة مشرعة أمامهم، فدخلوا دون زحام في الوقت الذي أعرض فيه أقوام، فتح الله لهم الباب على مصراعيه فولوا الباب ظهورهم مارضين عائذا بالله. فلذلك إذا استشعر الإنسان هذا الحال وعرف هذه السعادة فذلك حافز يدعوه للوصول إليها، وكذلك إذا عرف ثمرتها الأخروية. ولا يمكن أن يدرك حقيقتها في الواقع إذا أدرك الإنسان أن ولاية الله سبحانه وتعالى لأهلها ذلك المقام المشهود الذي نوه الله به في كتابه، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لا شك أنه ستشرئب نفسه لهذا الفوز العظيم ويسعى لأن يكون من أولياء الله، ولا تتحقق له الولاية إلا بهذه التحلية. كذلك مما يزيد الإنسان رغبة في هذه التحلية وحرصا عليها أن يدرك أنها تحقيق لحق الله جل جلاله، فالله يستحق أن يعبد ويستحق أن يطاع ويستحق أن يحب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فيستحق منك أن تعبده حق عبادته وأن تحبه وأن تنقاد له، وإذا فعلت ذلك فإنما تؤدي حقه الواجب عليك. وكذلك من الحوافز التي تدعوك إلى ذلك أن تعلم أن هذا مقام الأنبياء وطريقهم، هذا هو مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تحبه وتحب أن تلحق به، فهذه طريقه بين يديك فاسلك، عرفت فالزم. وكذلك مما يعينك على تزكية نفسك وتطهيرها معرفتك أنها سبب لإجابة الدعاء، فمن زكت نفسه وطهرت وصفت بصيرته واستنارت يستجيب الله دعاءه، لا يرد الله له دعوة، لأن الله غني عنا وعن كل ما نسأله، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. لكن بعض الدعاء يحجب عنه فيحال بينه وبين الوصول إليه. كثير من الدعوات لا يستجاب لأصحابها، لا ترفع إلى الله بسبب ذنوبهم، تقعد بها الذنوب وتحول بينها وبين الرفع. لكن أهل التقوى والورع وتزكية النفس دعاؤهم لا يرد، لأنهم مع الله سبحانه وتعالى ويعيشون في الله وحياتهم لله وموتهم لله، فدعاؤهم مستجاب لا يرد. وكذلك مما يدعوك إلى هذه التزكية معرفتك أن أصحابها يخصهم الله بمعيته الخاصة، فالمعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة وهي العلم والإحاطة بكل الخلائق وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ومعية خاصة وهي بالنصرة والتمكين: إن الله مع الصابرين. فالذي يحب أن يكون الله معه يؤازره وينصره ويثبته ويؤيده فعليه أن يزكي نفسه بهذه التزكية وأن يطهرها لهذا التطهير. وكذلك مما يدفعك إلى هذه التزكية معرفتك أنها زيادة لنفسك ونماء، فهي ربح والأرباح محبوبة. ولذلك سمى الله هذه التزكية تجارة، فقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأرباحها طائلة لا حصر لها، والإنسان يحب الربح بطبعه، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فلذلك إذا أدركت أن هذه التزكية أرباحها طائلة لا حصر لها فذلك مقتضي منك المبادرة إليها. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع الدرجات في الطاعات أنه صلى الله عليه وسلم يعلي الهمم ويرفعها فيشوق أصحابه إلى الجنة وما فيها في كل شيء. إذا ذكروا شيئا من أمر الدنيا ذكرهم بالجنة. خرج يوما للسوق فسمع أصوات الناس يرفعون أصواتهم في البيع والشراء والتحريج على البضائع، فرأى جديا أسك ميتا جيفة، فقال: من يشتري هذا بدرهم؟ فقيل له: لو كان حيا لكان عيبا، أي معيبا، فلا أحد يشتريه، فكيف وهو جيفة ميت ما أحد يستفيد به. فبين لهم أن قيمة ما هم فيه من شأن الدنيا لا يساوي عند الله مثل هذا الجدي الميت الأسك. وكذلك لما جاء أكيدر دومة وهو ملك دومة الجندل وقد أسره خالد بن الوليد فجاء به في الإسار وهو يلبس ثيابا من الحرير ما رأى العرب مثلها للينها ورقة نسيجها، فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمسون ثيابه إعجابا بها، فقال: أتعجبون من لباس أكيدرة من ثياب أكيدرة؟ فوالله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. سعد بن معاذ رضي الله عنه قتل، أصابه سهم يوم الأحزاب وثوبه قصير لا يغطي مرفقيه لا يصل إلى مرفقيه، فأصابه سهم في الأكحل وهو عرق في باطن المرفق، فنال به الشهادة في سبيل الله. كانت ثيابه في الدنيا ضيقة غير متسعة، لكن مناديله في الآخرة خير من ثياب أكيدر دومة بما لا يمكن أن يوصف. وكان يرغبهم في الجنة فيقول: والله لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يرغبهم في الطاعات والمبادرة إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والزكاء، وأن يزكي نفوسنا وأن يطهرها، وأن يرزقنا أجمعين الإخلاص لله جل جلاله وإحسان عبادته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.